الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في من سرق حرا، فالسارق هل يقطع يده أو لا يقطع؟ في المسألة صور، إما أن يكون المسروق حرا كبيرا أو صغيرا، ثم فيما إذا كان صغيرا أو كبيرا، إما أن يبيع المسروق، يعني السارق يبيع المسروق أو لم يبع المسروق. فإذا كان المسروق حرا كبيرا أو من كان بحكم الحر، في هذه الحالة يقطع يد السارق، ولكن لا من باب الحد، إنما من باب الإفتاء. بعبارة أخرى، المسألة ذات قولين، منهم من قال لا يقطع كما عند المصنف والمشهور على أنه سارق الحر لا يقطع، ودليلهم واضح باعتبار الحر ليس بمال، ونحن اشترطنا أن يكون المسروق مالا، ربع دينار ذهب مسكوك بسكة المعاملة أو قيمة ربع دينار، والحر ليس بمال. نعم، العبد المملوك والأمة المملوكة من المال، العبد وما في يده لمولاه يعتبر من المال، يباع ويشترى عليكم السلام، ولكن الحر لا يباع ولا يشترى. فعليه من سرق حرا لا يقطع من أجل هذه السرقة، إنما يعذر للخيانة للأبية يعذر، لفعل محرم يعذر، أما القطع فلا، لعدم تحقق عنوان السرقة. هكذا استدل. ولكن في مقابل هذا القول المشهور قول آخر للشيخ الطوس عليه الرحمة وتبعه العلامة على أنه يقطع، ولكن لا باسم الحد، إنما يقطع باعتبار أنه مفسد، أفسد في الأرض. والآية الشريفة تقول من أفسد وكان محاربا لله فإنه يقطع ويقتل شر قتله. فمن هذا الباب يقطع، فعليه يستلزمه القطع ولكن لا حدا، إنما بعنوان آخر وهو الإفساد في الأرض. الشارع عليه الرحمة لا يرضى بهذا القول، ويقول ربما المصنف عندما قال وقيل مشعرا بتمريض القول وضعف القول، ربما من أجل هذا الإشكال الذي يذكره الشارع على أن مستند القول غير صحيح، باعتبار مستند القول يقطع من أجل الآية الشريفة، آية المحارب، على أن المحارب يقتل أو يقطع من خلاف، تقطع رجله ويده من خلاف. والحال هذا الأمر القاتل أو القاطع أو فعل آخر بالنسبة للمحارب والمفسد مفوض إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو الذي يختار أي قسم من أقسام إجراء الحد عليه، بالقتل أو بالقاطع أو بنفي البلد أو غير ذلك. فالأمر مفوض إلى الحاكم الشرعي، وقول القوم قول الشيخ والعلامة يشعر على نحو الاختصار أنه يقطع، يعني حتما يقطع ولا يجرى عليه حكم آخر، والحال أنه يجرى عليه حكم آخر حسب ما يراه الحاكم الشرعي. فاستدلال عليكم السلام، فاستدلال الشيخ واستدلال العلامة عليهم الرحمة لا يسوء بهذا البيان. ثم هذا فيما إذا سرق حرا أو بحكم الحر، كالنائم مثلا، كالمغمى عليه وغير ذلك من المصادر. أما لو سرق صغيرا حرا فأيضا لا يقطع، إنما عليه التعذير. ولو سرقه وباعه أيضا لا يقطع بالأخبار. أما لو سرق العاد في هذه الحالة يقطع لو كان العاد صغيرا، أو كان العاد بحكم الصغير وهو النائم أو المغمى عليه يكون بحكم الصغير، أو الأعجمي مثلا الذي لا يعرف السيد والمولى فهذا يكون بحكم الصغير. لو سرق فإنه يصدق عليه عنوان السرقة، لذا يقطع السارق تقطع يده. أما لو كان عبدا كبيرا فإنه لا يقطع لأنه لا يصدق عليه عنوان السرقة، باعتبار إنما يقطع مع كون السرقة سرمان، وهذا الكبير كأنما لا يصدق عليه عنوان السر، أو لا يصدق عليه عنوان الإحراز، أو لا يصدق عليه عنوان الهد. فحسب التعبير وحسب التعريف بالنسبة إلى السارق في الشرع الإسلامي يلزم ما نحن فيه، لا يجرى الحد على من سرق مملوكا كبيرا، ولا فرق بين المملوك بين أن يكون عبدين يعني من أبوين عبدين، أو يكون مدبر أي يقول المولى له أنت حر جبر وفاتي، أو تكون أم ولد بالنسبة للأمة، أم ولد يعني لها ولد من زوج حر وتعتق بمجرد وفاة المولى فتعتق من حصة الولد من إرث الولد. وأما المكاتب فالمكاتب كأنما فرق بين المكاتب المطلق والمكاتب المتروك، على أنه المكاتب المطلق يعني من تكاتب مع المولى متى ما أعطى مقدار مثلا من النقود، متى ما أعطى قيمته فإنه يكون حر. في هذه الحالة لو بقي من قيمته بمقدار النصاب وسرق بمقدار النصاب قيل يقطع لأنه بمقدار النصاب، وقيل المطلق أيضا لا يقطع، وكذلك الكلام بالنسبة إلى المشروط. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية. مسألته بالنسبة إلى سارق الكفن يقطع أو لا يقطع، هذه مسألة مهمة ومسألة نافعة لا سيما في هذا الكتاب الشريف، حيث عبارة السارق في نوع من الإغلاق. هذه المسألة تتعرف إلى السارق سارق الكفن، أو بعبارة أخرى النباش الذي ينبش القبر. يا ترى النباش تقطع يده أو لا تقطع؟ سارق الكفن تقطع يده أو لا تقطع؟ أولا، مرة سابقا بالنسبة إلى تحديد الحرز منوط بالعور، العور هو الذي يحدد الحرزية، فالأشياء مختلفة في عناوين الحرز. حرز الكفن هو عبارة عن القبر، وهذا ما يقوله العور، بخلاف بقية الأشياء التي تكون مع الميت. لو وضع مثلا أصحاب الميت شيئا مع الميت لا يكون ذلك شيء حرزه ألقاب، ولكن بالنسبة للكفن حرزه هو عبارة عن ألقاب. فلو سرق النباش الكفن من ألقاب فإنه يلزم أن يسرق من حرز بعد هفته سرا. ففي مثل هذا المورد قيل تقطع يده وقيل لا تقطع مطلقا، سواء كان الذي يأخذه كفن أو غير كفن. ثم وقع اختلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى غير الكفن، لو أخذ من القابر هل يقطع أو لا يقطع؟ كما وقع اختلاف بالنسبة إلى النباش الذي ينبش القابر ولكن لا يأخذ شيئا، فهل يقطع أو لا يقطع؟ فعليه المسألة المتنازع فيها فتكون ذات صور، صار من ناحية أنه مجرد النبش سواء أخذ أو لم يأخذ أعم من الآخر وعدم الآخر، مجرد النبش يوجب القاطع أو لا يوجب القاطع، هذا نزاع. ثانيا، بناء على أنه متى ما أخذ يوجب القاطع، يا ترى المأخوذ والمسروق هل يكون عبارة عن الكفن أو أعم من الكفن وغير الكفن؟ ذهب مثلا وضع مع الميت، أبرز ذهب وضع مع الميت، في هذه الحالة كالمسيحيين الآن يضعون ذهب مثلا مع أمواتهم، في هذه الحالة يقطع السارق بمجرد سرقة هذا الذهب أو لا؟ لابد أن يكون المسروق من الكفن باعتبار يصدق عليه عنوان الحرفية وهو القابر حرفا بالكفن وليس حرف لبقية الأشياء التي مع الميت. فالمسألة اختلافية. مسألة اختلاف الروايات. روايات هذا الباب مختلفة على طوائف، منها من تقول بعض الرواية وهي صحيحة، بعض الروايات تقول على أنه حد النباش حد السارق، حد النباش حد السارق من دون أي تقييد في هذه العبارة، يجب انتباه بحث لطيف. حد النباش حد السارق، ماذا يفهم من هذه العبارة؟ يفهم على أنه بمجرد النبش سواء أخذ من القبر شيئا أو لم يأخذ فإنه بمجرد النبش يكون حكمه القاطع، لأن حد النباش حد السارق، السارق كيف يقطع فكذلك النباش يقطع. يفهم العموم من هذه الرواية. نعم النبش إذا أنه مستقل بمجرد النبش، بمجرد النفس يلزمه القاطع باعتبار حد النباش حد السارق. رواية أخرى عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام تقول على أنه من سرق من الموتى كمن سرق من الأحياء، من سرق من الموتى كمن سرق من الأحياء، يعني يشترط في سرقة الموتى ما يشترط في سرقة الأحياء. في سرقة الأحياء كان يشترط أن يكون من حرز، فكذلك بالنسبة إلى الموتى يشترط أن يكون من حرز. فالكفن حرزه القاضي، أما غير الكفن حرزه ليس القاضي. لو لمش ولم يأخذ شيئا فليس بسارق، لأنه من فتح مثلا باب الحرز، افرض بالنسبة للأحياء من فتح باب الحرز ودخل ولكن تندم من هذا العمل على أن هذا العمل قبيح مفروض عند الله وعند الخلق، فراجع وتاب إلى الله، في هذه الحالة يجرى عليه الحد؟ لا يجرى عليه الحد. فمن أتدى من الحرز شيئان عندئذ يجرى عليه الحد. فما نحن فيه عندما يقال أنه حكم الموتى حكم الأحياء بالنسبة لعنوان السرقة، ما سرق من الموتى كما سرق من الأحياء، إذن يشترط في عناوين وشرائط السرقة في الموتى كما كان يشترط في الأحياء. هذا بحث. والبحث الآخر، هل يشترط النصاب في الكفن أو لا يشترط؟ بناء على أنه نقول مجرد الناس لا يدي في القاطع، بل لا بد من نفس وأخذ شيء، ومجرد أخذ شيء لا يكتفى بالقاطع، بل لا بد أن يكون ذلك الشيء هو الكفن. عندئذ يأتي نزاع آخر وهو أنه الكفن هل يشترط أن يبلغ النصاب أو لا يشترط بلوغ النصاب؟ وقع نزاع بين الفقهاء، ومن شيء نزاعهم لهذه الروايات، لسان هذه الروايات، حيث نجد عموم بعض الروايات تقول أن الباش كالسارق مطلقا، يعني سواء كان الكفن يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب مطلقا يجرى عليه الحد، ولكن هذا الإطلاق وهذا العموم يقيد بالرواية الأخرى بالصحيحة الأخرى على أنه ما يسرق من الموتى كما يسرق من الأحياء، ما يسرق من الأحياء يشترط فيه النصاب أو لا يشترط؟ يشترط فيه النصاب. فكذلك ما نحن فيه لا بد أن نشترط في الكفن النصاب، لذا وقع نزاع من حيث اشتراط النصاب في الكفن المسروق، انه اذا بلغ النصاب قيمته بلغ النصاب عندئذ يقطع او لا مجرد الكفن سواء بلغ النصاب او لم يبلغ النصاب. منهم من قال بلغ النصاب جمعا بين الروايات باعتبار قول الشارع، يعني جمعا بين عموم الرواية وبين خصوص الرواية، فالخصوص يحمل يعني العموم يحمل على الخاص، العام يحمل على الخاص عند التنافي الجامع ما أمكن أو لا من الخاص، فعليه ما نحن فيه نحمل العام وهو حد النباش حد السارق مطلقا نحمله على الخاص، وهو أن يكون الكفن بمقدار النصاب باعتبار ما يسرق من الموتى كما يسرق من الأحياء وما يسرق من الأحياء يسرق النصاب، فكذلك ما يسرق من الموتى يسرق النصاب. فحملنا العام في رواية على العام في رواية أخرى، والنتيجة هكذا: إنما يقطع يد النباس بعد نفس القبر وإخراج شيء وهو الكفن من القبر، ويكون ذلك الكفن بمقدار النصاب. هذا ما يفهم من الروايات جمعا بين الروايات، والحال بنظري هذا الجمع غير صحيح، كما سأذكر هذا المعنى من خلال التطبيق. ثم يقال: ربما نتمسك بالإطلاق ولا نقول بهذا التقييد لبيان فظاعة عمل النباس وشناعة عمل النباس، أنه النباس مطلقا سواء سرق أو لم يسرق، بما أن هذا العمل قبيح والشنيع، فلبيان فظاعته وشناعته يقال على أنه يقطع بمجرد النفس سواء سرق أو لم يسرق، ربما يقال بهذا الوجه أيضا.
إذا كان لحرج النار
إذا كان بحاجة المجاعة يفترض أن يكون من المأكول لا تقطع يده، وأما الكفن ربما في بلادكم يؤكل، ويشكل بأنه إن كان مفسدا بالنسبة إلى عبارة الشيخ والعلامة، حيث قال على أنه هو القائل الشيخ وتبعه العلامة، فإن باعه قيل قطع لفساده في الأرض. يشكل هذا المعنى بأنه إن كان مبتدا فلازم تخيير الحاكم، إذا كان بعنوان الإفساد يلزم أنه يكون الحاكم الشرعي مخير بين قتله وقطع يده ورده من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى يقطع من خلاف دفعة كما سيأتينا في حد المحارب، إلى غير ذلك من أحكام المفسد والمحارب. لا تعيين القاطع خاصة كما فعله الشيخ والعلامة. وما قيل وجه آخر بالنسبة إلى أنه يقطع، هذا الوجه لم أذكره من الخارج، يرجى الانتباه. الوجه الآخر على أنه يقطع، طبعا هذا الوجه وجه استحسامي، يقال: لماذا يقطع في المال؟ لماذا يقطع في المال؟ حكمة القاطع أو علة القاطع في المال أن الله سبحانه وتعالى يريد حراسة المال، يريد أن يكون المال مصان في المجتمع الإسلامي، يريد الله أن يكون المال محروس في المجتمع الإسلامي حتى يتم الاقتصاد والاجتماع الإسلامي، يتم بنظام كامل فمن بعد حراسة المال يقطع يد السارق. ومن أولى بالحفظ والحراسة، النفس الإنسانية أو المال؟ الحق أنه النفس الإنسانية أولى بالحراسة، فعليه من باب الأولوية بهذا الاستحسان العقلي يقال على أنه من سرق حرا فإنه يقطع كما من سرق مالا يقطع، والملاك واحد وهو صيانة المال وحفظ المال وصيانة الناس وحفظ الناس. هذا المعنى باطل. لماذا هذا المعنى باطل؟ لماذا؟ لأنه نجد أن الملاك في السرقة ليس مجرد حصانة المال وصيانة المال، بل هناك شرائط أخرى، أن يكون في حرص، أن يكون بعد هتك إلى آخره من الشرائط المذكورة. فالملاك ليس هو حصانة المال حتى يقال بالأولوية في الناس، أيضا يلزم أن يكون من سرق نفسا مثلا فرا نفسا يلزمه القرض. فرق بين المال وبين الناس. وما قيل من أن وجوب القاطع في سرقة المال إنما جاء لحراسة المال وحراسة الناس أولى من حراسة المال، فوجوب القاطع فيه في حراسة الناس أولى، هذا المعنى لا يتم أيضا. لماذا؟ لأن الحكم في حراسة المال معلق على، يعني الحكم في قصة القطع الذي في المال معلق على مال خاص، أن يكون بمقدار ربع دينار من ذهب وشرائط أخرى، لأن الحوق معلق على مال خاص يسرق على وزن خاص، ومثله هذا المعنى لا يتم في الحور في سرقة الحور، فعليه هذه الأولوية وهذا الاستحسان العقلي لا يتم. ومطلق صيانته صيانة المال، مطلق صيانة المال من دون شرائط، هذا المعنى غير مقصود في هذا الباب كما يظهر من الشرائط المذكورة بالنسبة إلى السرقة. وحمل الناس عليه مطلقا لا يتم، حمل الناس على المال مطلقا لا يتم، وشرائطه شرائط السرقة مثلا لا تتنظم في خصوصية سرقة الصغير، في خصوصية سرقة الصغير لا ينتظم هذا المعنى. وبيعه دون غيره من تفويته، وبيع الصغير دون غيره أي دون غير البيع، بيع الصغير من تفويته مثلا قتل الصبي أفرض وإذهاب أجزائه كقطع اليد وما شابه، هذا يختلف المعنى مع المال، نجد الصغير غير المال. فإثبات الحكم بمثل ذلك غير جيد، إثبات الحكم بمثل هذه الأولوية أنه المراد من القاطع في المال حراسة المال فكذلك بالنفس بطريق أولى، هذا المعنى غير جيد. ومن سمى، ومن هنا نجد المصنف حكى القول بقيلة، حكاه المصنف قولا ليشعر على أن هذا القول قول ضعيف باعتبار المستند، باعتبار هذه الأولوية أو باعتبار أنه مرتب في الأرض. وعلى القولين أي القاطع أو عدم القاطع، لو لم يدعه لم يقطع في هذه الحالة، وإن كان عليه ثياب، هذه مسألة فرعية تتفرع على أصل الموضوع، وإن كان عليه ثياب أو حلم تبلغ النصاب، على هذا الطفل الصغير الصبي الصغير ثياب وحلى تبلغ النصاب لثبوت يده عليها، لا تقطع لأنه الصغير يثبت يده على هذا المال، يعني لم يؤخذ سرا، واشترطنا في السرقة أن يؤخذ سرا، والصغير الآن كأنما صغير مميز أو كبير، صغير أو كبير مميز، لذا يكون صاحب المال على المال، ومتى ما كان صاحب المال على المال لا يسمى بالسرقة. وإن كان عليه ثياب أو حلم تبلغ النصاب لثبوت يدي عليها فإنه لا تقطع حتى في هذه الحالة، فلم تتحقق صدقتهما باعتبار لم تتحقق صدقة الثياب والفريق. نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد، صغير غير مميز مثلا عمره 5 سنوات أصلا لا يفهم ما معنى الذهب وغير الذهب، وكان عليه الذهب الحلي اتجه القاطع بالمال لأنه سرق المال سرا، فيتجه القاطع من حيث المال يعني من حيث الثياب ومن حيث الحلي لا من حيث أنه سرق طفلا، لأنه من يسرق طفلا لا تقطع يده. نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد اتجه القطع بالمال، ومثله سرقة الكبير بمتاعه مثل هذا الصغير. ها؟ ايه كل مرة عليه انه كان في بيت والده، اذا سرق من بيت والده طفل اذا كان نظر والده عليه واشترطنا انه نظر للرعاية ربما يصدق عليه الحد، على كل لازم يشوف الحاكم الشرعي يرى انه هذا يصدق على عنوان السرقة او لا يصدق مع بقية الشرائط طبعا. نعم ومثله سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم او سكران او مغمى عليه او مجنون كذلك الحكم. بالنسبة الى هذه المسألة جاء في الوسائل المجلد 18 صفحة 514 الباب 20 باب حكم من سرق حرا فباعه. عن السكون عن ابي عبد الله ان امير المؤمنين اتى برجل قد باع حرا فقطع يده، قد باع حرا فقطع يده اذا يقطع. التحرير المجلد 2 صفحة 486 المسألة 13 لو سرق حرا كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى لم يقطع حدا فهل يقطع دفعا للفساد؟ قيل نعم وبه رواية، والأحوط ترك القاطع وتعجيله بما يراه الحاكم. إذن بناء على سيد الإمام لا يقطع إنما يعذب، ويقطع تارك المملوك الصغير حدا يعني يقطع من باب الحاسم طبعا إذا بلغ قيمته النصاب. وإنما المصنف أطلق من دون هذا القيد، من دون قيد إذا بلغ قيمته النصاب بناء على ما هو الغالب، لأنه غالبا حطت للمملوك يكون قيمتها أكثر من ربع دينار إذا بلغت قيمتها النصاب ربع دينار. وإنما أطلقه المصنف كغيره كغير المصنف أطلقه على الحكم بناء على ما هو الغالب، واحترس بالصغير. أما لو كان كبيرا مميزا فإنه لا يقطع بسرقته، لأنه لا يصب على عنوان السرقة إلا أن يكون هذا الكبير نائما فيسرق، أو يكون في حكم النائم كالمغمى عليه كالمجنون كالسكران، أو يكون أعجميا لا يعرف سيده من غيره. إذا كان أعجمي لا يعرف سيده من غيره، الأعجمي يعني جديد العهد مثلا بالبلد وبالمولى والسيد، فهذا يكون معذور. فلو سرقه فإنه تقطع اليد السارق بالنسبة لهذا الأعجمي. طبعا ربما يراد من الأعجمي الذي لا يفهم أيضا، يعني ليس له قوة تمييز، من باب أنه العجماوات بمعنى الحيوانات، فجعل البليه ومن لا ليس له قوة تمييز بمنزلة العجماوات أو أعجمي لا يعرف سيده من غيره، لأنه حينئذ كالصغير ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب، لأن ملكه غير تام باعتبار ملك المكاتب لم يتم لا زال، إلا أن يكون متروكا فيتجه إلحاقه بالقن. إذا كان مكاتب متروك يتجه أن يلحق بالقن، فليحتمل في المطلق أيضا إذا بقي منه ما يساوي النصاب، يعني ما يساوي قيمته، طبعا بقي من قيمته ما يساوي النصاب ربع دينار، لأنه في حكم المملوك في كثير باعتبار المطلق، وإن كان الآن إجمالا هو حر، ولكن في كثير من الأحكام في حكم المملوك. إذا كان الباقي من حصة ما كفر حصة العابد أو الشيء، يعني لا إذا سرق العبد، سرق العبد المملوك، العبد المملوك سرق، في هذه الحالة لا يقطع يد السارق، لا فرق بين أن يكون هذا المملوك قن أو مكاتب، مشروط أو مطلق لا فرق. لماذا؟ لأنه هذا المطلق صحيح الآن هو حر في الجملة، ولا يعني حر باعتبار أعطى شيئا من قيمته فهو بمقدار قيمته لا أقل حر، ولكن في كثير من الأحكام نجري عليه أحكام المملوكية كما يأتينا إن شاء الله في كتاب القن والعقد. إذا كان الباقي من حصة المولى أقل من ربع دينار صح، إذا كان الباقي أقل من ربع دينار في هذه الحالة يكون العبد حرا تاما، يكون العبد حرا تاما فلا يقطع صحيح. إذا كان الباقي عند المولى أقل من ربع دينار يجب أن يكون العبد المكاتب أو المسروق حرا في هذه الحالة لا يقطع، ولكن إذا كان عند المولى هي مكاتب بمنزلة الحر، لا أقول مكاتب بمنزلة الحر لأنه لن يقطع من قيمته إلا أقل من ربع دينار، أما إذا قطع ربع دينار في هذه الحالة يعني يطلبه المولى في هذه الحالة يقطع من سرقه، لأنه بحكم القن بحكم العبد القن. المسألة السادسة، يقطع سارق الكفر من الحرز، ومنه القابر يعني من الحرز القابر بالنسبة إلى الكفر، لقول أمير المؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء بلا فرق، سارق الموتى يقطع كما يقطع سارق الأحياء. وفي صحيحة حفص بن البختري أو البختري، طبعا الرواية الأولى في المجلد 18 من الوسائل صفحة 511 الرواية الرابعة، أما الصحيحة في صفحة 510 الرواية الأولى. وفي صحيحة حفص عن الصادق عليه السلام حج النباش حج السارق، هذا عام حج النباش يعني مطلق النبش يكون بحكم السارق أن يقطع يده. وهل يعتبر طبعا عدة مسائل هنا متنازع فيها، الشارح يكثر مسألة واحدة، وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب أنه لا بد أن يبلغ قيمة الكفن بمقدار النصاب، قولان في المسألة، وهاتان القولان المبنيتان على الإطلاق في الروايات، قولان في المسألة مأخذهما إطلاق الأخبار هنا، واشتراط هذا القول الأول، واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة، مطلق السرقة يشترط أن يكون بمقدار النفاق. مطلق التركة يشمل الكفن وغير الكفن. فإذا النفاس لو سرق الكفن وكان بمقدار النفاق عندئذ يقطع، وإلا لو كان أقل من النفاق فلا يقطع، بناء على الإطلاق الذي في أخبار السرقة على أنه مطلق السرقة إذا بلغ النفاق يقطع، وإلا إذا لم يبلغ النفاق يعني أقل من النفاق فلا يقطع كما مرة سابقة. يرجى الانتباه. واشتراط مقدار النفاق على القول الأول، اشتراط مقدار النفاق في مطلق السرقة فيحمل هذا المطلق عليه، يعني يحمل هذا المطلق على هذا المقيد وهو بلوغ المسروق حد النفاق. هذا المطلق في الروايات، في رواية المقام أنه حد النفاق حد السارق، يحمل هذا المطلق على هذا المقيد باعتبار عام فيحمل على الخاص. إذا وقع تنافي بين الدليلين بين النصين ويمكن الجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر، يحمل العام على الخاص ويحمل المطلق على المقيد. وهذا المعنى جاء في ترجيح الأخبار في الأخبار العلاجية. هذا القول الأول. نعم. لا 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 يختلف السارق بما جاء في الشرع. السارق العرفي صح، أحد السراق هو عرفا، ولكن ليس أحد السراق في الشرع، يعني شرعا لا يسمى بالسارق، إنما يسمى بنباش أو يسمى خائن أو طرار أو ما شابه ذلك المختلف مثلا. هذا القول الأول. القول الثاني، أو يحمل الإطلاق أو يحمل الخبر على إطلاقها أنه حد النفاق مطلقا سواء بلغ حد النفاق أو لم يبلغ حد النفاق، تغليظا عليه، تغليظا ولبيان شناعة هذا العمل، تغليظا عليه لشناعة فعله. وقوله قول المصنف والأولى اشتراك بلوغ النفاق، ماذا يفهم من هذا القول؟ يفهم لأنه لا يجب، لا يجب اشتراك بلوغ النفاق. فقول المصنف والأولى اشتراك بلوغ النفاق يدل على ميل المصنف إلى عدم الاشتراك، أنه الأصح أن نقول بعدم الاشتراك عملا بالإطلاق ولبيان شناعة العمل. من هذا الباب الأولى أن يقال أنه يعني الواجب أن يقال أنه حد النفاش مطلقا سواء بلغ الكفن النصاب أو لم يبلغ، فإنه حد وحد السارق يقطع. فكلمة الأولى يشعر على أن المصنف يميل إلى هذا القول، يدل على ميله إلى عدم الاشتراك لما ذكرناه من باب التغليل وبيان الشناعة. ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم فإنه جعل حده حد السارق، حد النفاق حد السارق، وهو أعم من أخذ النصاب وعدم أخذ النصاب. حد النفاق أعم من أن يكون المأخوذ والمسروق بمقدار النصاب الكفن أو لا، بل من عدم أخذه شيئا، بل حتى لو مجرد النفس، مجرد النفس أعم. حد النفاق لم يقل أنه أخذ شيئا من القاضي، حد النفاق حد السارق أعم من أن يأخذ شيئا أو لم يأخذ شيئا، يعني هذه راح تكون درجة أعلى من القول الأول. بل من عدم أخذه شيئا، يعني حتى لو لم يأخذ شيئا فإنه يقطع في هذه الحالة. إلا أنه هذا المعنى لا نقوله للخبر الذي عندنا على أنه ما يسرق من الموتى كما يسرق من الأحياء. ما يسرق من الأحياء يشترط أن يكون بالآب، لو أخذ من الحرم شيئا فعليه نحمل هذا العام وهو أنه مطلق الناس، مطلق الناس عليه الحاد، نحمله على هذا الخاص وهو أنه حكمه حكم الحي، والحي يشترط أن يكون بالآخذ، فكذلك الناس بمجرده لا يكفي في القاطع، بل لا بد من نفس. يعني عملنا عملا بين الروايات، تارة استفدنا جمعا بين الروايات على أنه يشترط النصاب، والثاني استفدنا على أنه يشترط أن يكون أخذا من القابر، أن يأخذ شيئا من القابر وهو الكفن. إلا أنه بل الرواية مطلقة من عدم أخذه شيئا، يعني حتى لو لم يأخذ شيئا فإنه يكون نباك ويجرى عليه الحد. إلا أنه مقصود بالأخذ إجماعا بين الفقهاء، فيبقى الباقي على العموم، يبقى بقية الموارد على عمومه. المستفاد من قوله عليه السلام حد النباك حد السارق فإنه عام يدل على القاطع مطلقا سواء بلغ المسلوح حتى نصاب أم لا، فهذا العموم بعد تخصيص العام الثاني باق على سلامته وعموميته، فيتمسك فيه فتقطع يد النباك لو سرق الكفن وإن لم يبلغ المسلوح حد النصاب، لأنه يقطع على عمومه.
وفيه نظر، هذا المعنى لا يرتضيه الشارع، وفيه نظر لأن تخصيصه بذلك، كيف خصصنا العام بهذا المورد بهذا القيد بذلك بهذا القيد، إنما هو مراعاة للجمع بين الروايات، أردنا أن نجمع بين الروايات، فلذا خصصنا العام بهذا الخاص. هذا المعنى يقتضي تخصيصه بالنصاب أيضا. ما الفرق؟ إذا كان أنتم تقولون الآن ليس المراد حد النباس حد الثالث، حد النباس حد الثالث، والنباس مطلق مجرد أن ينبش القابل ولو لم يخرج شيئا فإنه يجرى عليه الحد، ولكن هذا المطلق والعام قيد برواية أخرى في الصحيحة الأخرى على أنه لا حد ما يؤخذ من الموتى كما يؤخذ من الأحياء، يعني سرقة الموتى كسرقة الأحياء، وفي الأحياء يشترط الأخذ، إذا في الموتى يشترط الأخذ، فقيدنا إطلاق الرواية عموم الرواية قيدناها بمفهوم هذه الرواية الثانية. يقول إذا قيدتم هذه الرواية الثانية جمعا بين الأخبار، إذا لابد أن تقولوا بتخصيص آخر أيضا جمعا بين الأخبار، وهو أنه طبعا المعنى الأول قال جمعا بين الأخبار فقط في هذا المورد، وهو أن يكون الناس مع أخذ شيئين، وأما بقية الموارد فيبقى العموم على عمومه، فلذا لو أخذ الكفن مطلقا، أخذ الكفن ويسمى أخذ شيئا، أخذ الكفن مطلقا سواء بلغ الكفن النصاب أو لم يبلغ النصاب يجرى عليه الحد. لماذا أخذ الكفن؟ لأنه جمعنا بين رواية حد النباس حد السارق، وجمعنا بين رواية وجمعا بين هذه الرواية والرواية الأخرى على أنه ما يسرق من الموتى كما يسرق من الأحياء. الشارع يقول هذا المعنى فيه نظر وفيه إشكال. لماذا؟ يقول لأنه إذا قلتم بهذا التخصيص جمعا بين الروايات يلزم أن تقولوا بتخصيص آخر أيضا جمعا بين الروايات، والتخصيص الثاني أنه ما يسرق من الموتى كما يسرق من الأحياء. ما يسرق من الأحياء أليس من شرائط سرقة الأحياء أن يكون بمقدار النصاب؟ فعليه ما نحن فيه بالنسبة للكفن، بالنسبة للكفن وبالنسبة للنباش أيضا يسرق أن يكون بحد النصاب. سنرفع اليد عن إطلاقين في الرواية. الرواية حد النباش كانت مطلقة من جهتين، كانت عامة من جهتين، أولا مطلق النبش يوجب إجراء الحد سواء أخذ من القارئ أو لم يأخذ، هذا مطلق، رفعنا اليد بالرواية الثانية جمعا بين الروايات، رفعنا اليد عن هذا الإطلاق، وأيضا نرفع اليد بقول الشارع نرفع اليد عن إطلاق ثاني في الرواية، وهو أنه مطلق النبش سواء كان بمقدار النصاب أو أقل من النصاب فإنه يجرى عليه الحد، نرفع اليد عن هذا الإطلاق والعموم بالرواية الثانية على أنه نشترط أن يكون الكفن بمقدار النصاب وأكثر، فلو قل عن النصاب لا يقطع جمعا بين الروايات. وفيه نظر، هذا الإطلاق الأول فيه نظر لأن تخصيصه تخصيص المطلق والعموم بذلك بهذا القيد الذي ذكرتم مراعاة للجمع يقتضي تخصيصه بالنصاب، يعني يجب أنه يخصص المطلق والعموم أيضا بالنصاب على أنه الكفن لو بلغ النصاب فيجب القطع وإلا فلا. طبعا الذي يتبادر إلى ذهني، نعم اي جمعا بين الروايات، جمعا بين الروايات طبعا الذي يتبادر الى ذهني، لا بأس تنتبهون حتى تجدون ما يتبادر هو الصحيح او غير صحيح. المتبادر الى ذهني ان هذا المعنى من الشارح لا يتم، الشارح انما ذهب الى انه النفاس لو سرق شيئا وهو الكفن وكان بمقدار النصاب يقطع وإلا فلا يقطع جمعا بين الروايات، حيث حمل الإطلاق الأول والإطلاق الثاني على الرواية الثانية. هذا المعنى لا يصح باعتبار أنه النباش إنما لا يقطع لو لم يأخذ شيئا أو سرق أقل من النصاب، لا من جهة أنه سرق أقل من النصاب أو من جهة أنه لم يأخذ شيئا جمعا بين الأخبار، بل من جهة أنه لا يصدق عليه عنوان السارق، النباس لا يصدق عليه عنوان السارق، فعليه السارق فقط يقطع، السارق والسارقة فاقطعوا، السارق يقطع يده،
أما النباج فلا يقطع إلا إذا صدق عليه عنوان السارق. وما نحن فيه عندما لم يأخذ شيئا من القبر نبك القبر عليه التعزير ولكن ليس عليه القاتل. وكذلك أنه إذا أخذ شيئا من الكفن ولم يبلغ النصاب أخذ شيئا وسرق شيئا نبك وسرق ولكن لا يصدق على عنوان السارق لأنه السارق يسرق أن يكون بمقدار النصاب. فعدم إجراء القاطع على النباج ليس جمعا بين الروايات إنما عدم إجراء الحكم على النباج من جد أنه لا يصدق الإثم على النباج.
والخبر الأول أوضح دلالة.
الخبر الأول من حيث الدلالة حد النباج واضح جدا حد النباج حد السارق أوضح دلالة لأنه جعل قطع النباج كقطع السارق. كيف السارق يقطع فكذلك النباج وجعله سارقا فيعتبر فيه شروطه. إذا في حد النباج جعله كالسارق يعتبر شروط السارق في النباج أيضا كلما اشترطنا في السارق يشترط في النباج. وكذا قول علي عليه الصلاة والسلام إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا. وقيل يعتبر النصاب في المرة الأولى خاصة وقيل يعتبر النصاب أنه يشترط النصاب في السرقة الأولى خاصة لأن بعدها بعد السرقة الأولى يسمى مفسد في الأرض ولا يكون سارقا. والأظهر اشتراط النصاب مطلقا جمعا بين الروايات أو بناء على أنه سارق إنما يكون سارقا في الشارع لو بلغ المقدار بمقدار النصاب. طبعا هذا المعنى جاء في الروايات يعني هذا النزاع جاء في الروايات كما علمتم وروايات كثيرة في هذا الباب. وجاء في التحرير أيضا المجلد الثاني صفحة 487 المثل 17 يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة كما سيأتينا بشرط بلوغ حد النصاب يعني إذا اشترط حد النصاب ولو نبش ولم يسرق الكفن لن يقطع ويعذب. وليس القبر حرزا لغير الكفن فلو جعل مع الميت شيء في القابر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوال ولو تكرر منه النار من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان قيل يقتل وفيه تردد. التكملة المجلد الأول صفحة 296 المسألة 234 طبعا مفصلا السيد يذكر الروايات ولطيف بحث هنا جدا لطيف عليكم بالمراجعة. من نبش قبرا وسرق الكفن قطع على المشهور شهرة عظيمة فلتدعي عليه الإجماع وتدل على ذلك عدة روايات منها معتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة حفص بن البختري أو البحتري وقيل كما عن المقنع والفقيه أنه يعتبر في ذلك نفسه مرارا لأنه في الرواية ورد كلمة مرارا نفسه مرارا عديدة وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله قال النباج إذا كان معروفا بذلك قطع أو رواية علي بن سعيد قال لا أرى عليه قطعا إلا يؤخذ وقد نبت مرارا فاقطعه. ورواية ثالثة وهاتان الروايتان لا يمكن أخذهما فإن علي بن سعيد لم يرد فيه توثيق ولا مد. والقصة مفصلة عند السيد عليكم بالمراجعة. ويحذر النباج سواء أخذ أم لم يؤخذ لأنه سواء أخذ أو لم يأخذ يعني سواء أخذ شيئا من القبر أو لم يأخذ شيئا من القبر لأنه فعل محرما يستحق التعذير ولو تكرر منه النار. وفات الحاكم هذا المعنى فات الحاكم أن يعذره جاز قتله لمن قدر عليه من حيث السابق لأنه يفسد في الأرض فيجوز قتل المفسد. وقد روي أن علي عليه الصلاة والسلام أمر بوطئ النباس. وطئ النباس لا بمعنى الذي يتبادر إلى الذهن وطئ النباس إنما يوضع تحت القدم فيوطأ بالأقدام. وقد أمر بوطئ النباس بالأرجل حتى مات ولو سرق من القابر غير الكفن فلا قطع لأنه ليس بحرز له يعني ليس القابر بحرز لذلك الشيء غير الكفن. أما العمامة المباركة والعمامة من جملة الكفن
المستحب، لأنه يستحب الرجل أن يعمم، فتعتبر معه في القيمة على الأقوى، يعني تعتبر أن تكون مع الكفن في القيمة، يعني لو بلغ المقدار عندئذ نعم السرب الحسيني ظاهر مو من الكفن، خارج عن الكفن، يصير أن يكون بحكم
المستحبات.
إيه ليس تقول كل مستحب على حكمه، الآن ورد فقط في الحمامة باعتبار أنه من الكفن، ولكن كل مستحب يقول لأنه من الكفن، يعني هذا صحيح أنه من الكفن من جملة الكفن. سربة الإمام الحسين ليس من جملة الكفن، خارج هاي الحمامة من جملة الكفن والحمامة نعم يعني الحمامة موجودة في الرواية، والحمامة من جملة الكفن المستحب، فتعتبر مع الكفن في القيمة أن يبلغ النصاب على الأقوى لا كغيره، كما ذهب إليه العلامة استنادا إلى ما ورد، يعني لا كغير الكفن من الأموال التي توجد في القاف، فإنها لا توجب القاف لو سرقت لأنها ليست محرزة، كما ذهب إليه العلامة استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنها ليست من الكفن، لأن الظاهر أنه يريد أنها ليست من الكفن الواجب، يعني حمامة ليست من الكفن ولا مطلقا ليست من الكفن، لا ليست من الكفن الواجب، بقرينة ذكر الفرقة الخامسة معها مع العمامة يذكر الفرقة الخامسة، والفرقة الخامسة الفرقة الخامسة ليست من الكفن الواجب مسلم، باعتبار الكفن الواجب ثلاث قطعات مع الإجماع على أنها من الكفن، إذن الإمام يقول ليس من الكفن والإجماع يقول من الكفن، جمعا بين القولين على أنه ليس من الكفن، يعني ليس من الكفن الواجب، أي ليس من القطع الثلاث الواجبة، وأنه من الكفن يعني بحكم الكفن، ثم الخاص من النبات، إذا أردنا أن نأخذ النبات إلى الحاكم، من يأخذ النبات؟ من هو خاصم النبات؟ يخاصم النبات عند الحاكم، ثم الخاصم للنبات عند الحاكم الشرعي، أولا الوارث، إن كان الكفن من الوارث، ثم الأجنبي، إن كان الكفن من الأجنبي، ولو كان من بيت المال، مثلا الميت لا وارث له ولا أجنبي يتبرع لكفنه، فإنه الكفن يكون على بيت المال، فلو سرق الكفن يعني سرق بيت المال، بيت المال من المسؤول الحاكم الشرعي، ولو كان من بيت المال فخصمه، خصم هذا النبات الحاكم الشرعي، ومن سماه لو ذهب الميت بسيل ونحوين، إذا جاء السيل وأذهب الميت ونحو السيل مثلا وبقي الكفن رجع إلى أصله إلى الوارث أو الأجنبي أو رجع إلى بيت المال، وهذا يدل على أنه الكفن للغير وليس للميت، فإذا الخاصم والمدعي أمام النبات هو الوارث أو الأجنبي المتبرع أو الحاكم الشرعي بالنسبة لو كان من بيت المال. أما المسألة التابعة تثبت السرقة بشهادة عدلين أو بالإقرار، هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.